بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقوله ونفعله.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النكاح. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالنكاح. وقد ذكرنا في لقاء سابق جملة من الآداب، وآخر ما ذكرناه من الآداب ما يتعلق بالاستخارة، فما يندب للناكح وكذلك أيضا للمخطوبة أن تستخير في زواجها. والاستخارة هي الدعاء، هي نوع من الأدعية التي يدعو بها المسلم لتيسير الأمر إن كان فيه خير، وصرفه إن كان فيه شر. وكذلك أيضا من جملة آداب النكاح عدم التشاؤم بأيام معينة للزواج، فبعض الناس قد يتشاؤم من الزواج في يوم معين أو شهر معين، كالذين يتشاؤمون من الزواج في شهر صفر أو في أيام معينة، وليس لهذا أصل في الشريعة، وهذا التشاؤم ينافي تعاليم الإسلام ويقدح في كمال التوكيح. بل النكاح مشروع في أي وقت إلا في الأوقات التي نهي عنها النكاح، كالمحرم مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذه حالة معينة لا يشرع فيها النكاح ولا الخطبة، ولكن في سائر الأمور والأحوال فالأصل أن النكاح مشروع مباح في أي وقت. كذلك أيضا من جملة آداب النكاح إعلانه وإشهاره، وهذا مما جاءت به السنة المطهرة، فإشهار النكاح بإخبار الناس بأن فلانا قد تزوج من فلانة، وإلا فلو لم يعلم ذلك لنسب إلى الإنسان ما هو بريء منه، وللاكت الأنسن بما حصل من علاقة بين الرجل والمرأة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح، وهذا مقصد من مقاصد النكاح بإعلانه. كذلك أيضا من جملة الآداب إظهار الفرح بالنكاح، فإن هذا من السنة، وذلك بأن يضرب الدف عند النكاح، أو تغني بعض النسوة للمرأة يوم عرسها لإدخال البهجة والفرح على قلبها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الدف والصوت في النكاح. ولما تزوجت فتاة من الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أرسلتم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول: أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما جئنا بواديكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. وأما ما يفعله بعض النساء في هذا الزمن هداهم الله من الاتيان بتلك الراقصات أو ما يأتي من بعض أولئك المتشبهين بالرجال من الرجال بالنساء أو العكس، وهم يغنون بأغان هابطة وكلمات ساقطة ويأتون بحركات مثيرة، كل ذلك مما لا يحل، بل هذا مما يثير الغرائز ويفسد المجتمع. ولذلك من أراد سلامة نفسه وسلامة أهله والبركة في النكاح فحري به أن يجانب مثل هذه المنكرات. كذلك أيضا من جملة الآداب الوليمة، وهذا مما جاءت به السنة النبوية المطهرة بأن يولم الإنسان عند عرسه على قدر طاقته، ولو بشاة ولو بتمر وبما أو بما تيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم لنسائه، وقال لأحد أصحابه عندما تزوج أولم ولو بشاة. ومما ينبغي التوسط بين التقتير والإسراف، وأن لا يكون القصد هو المباهاة والمفاخرة كحال البعض من الناس هداهم الله. وكذلك أيضا ينبغي التأدب بآداب الوليمة، وأن تكون هذه الوليمة سببا للاجتماع والجمع بين الذي يكون بين القلوب ودعوة الأهل والابتعاد عما يسبب النفرة، لأن بعض الولائم أصبحت وللأسف كأنها أبواب للخلاف وأبواب لوجود النزاع والخلاف. فالتعاون وشكر صاحب هذه الوليمة وتقديره حتى وإن لم يعجبك الطعام، يعني تقول الكلمة الطيبة، أما يكون الكلام أخذا في عرض هذا الذي أولم أو في الخاطب أو في المخطوب أو في أهل أحد الطرفين، هذا كله يخالف الشرع ويجلب الإثم للإنسان، بدلا أن يكون ذهابه لهذه الوليمة سببا لأجره وحصوله الأجر وقيامه بالواجب يكون على العكس من ذلك. كذلك أيضا من جملة الآداب وهو أدب مهم الدعاء للعروسين، فإن هذا مما جاءت به السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان دعا له، إذا تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وهو دعاء عظيم مبارك جامع لمعاني الخير، فلا ينبغي تركه والعدول عنه إلى غيره، وإن جمع معه صيغ من صيغ التهنئة التي تعارف عليها الناس وكانت كلمات طيبة فلا بأس في ذلك. كذلك أيضا هناك آداب أخرى، ولكن لعلنا إن شاء الله أن نستكمل بقية هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يبارك فينا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما هي طريقة المسح على الرأس، ويقول في حال كنت يقول ألبس العمامة يقول كيف أصنع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المسح على الرأس ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بالمسح على الرأس. وقد جاءت السنة النبوية في صفة مسح الرأس، فمما يجزئ في مسح الرأس أن يكون المسح عاما على جميع الرأس، وذلك بأن يبدأ الإنسان بأول رأسه حتى ينتهي إلى قفاه. فلو أنه عمم مسح رأسه كاملا كان ذلك مجزئا، كان ذلك مجزئا. والسنة النبوية جاء فيها صفة المسح كما في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث عثمان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذكروا قالوا ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما المكان الذي بدأ منه. فهذه هي الصفة الواردة في مسح الرأس. فلو أنه أتى بالصفة المجزئة وذلك بأن يكون قد عمم جميع الرأس فإن هذا مجزئ، ولو أتى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل. وأما إن كان لابسا للعمامة فإنه يمسح على أول ناصيته ويكمل ما تبقى من المسح على العمامة، أو أنه ينزع العمامة إذا كان لا يشق نزعها ينزعها ويمسح على رأسه ثم بعد ذلك يلبس العمامة، فكل ذلك مجزئ من يزيل هذه العمامة ويمسح على الرأس ولا يمسح على العمامة، أو يمسح في أول الناصية ويكمل بقية المسح على العمامة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله عليكم. سؤالي طول عمرك كنت ضاحا يا مستفر ضرب مستفر في فلادة.
نعم.
وفينا برع المغرب محل مصلي موضع كرفانة ومعمولة فيها يعني حمام في كرفانة. جدة سنة إذين وراس فكرة. وإذين بأس وارفع ليلة فوق للماء ما لحق. يعني من علو ما الوضوء فوق ما الماء. ورشحت رشي يعني على الريلات فوق بس دوت بدي ورف ما كمل الماء وشات على الريلات بس على الريلات. فهل جاز ولا ما كمل يعني ما لف بدي شوي ماء رشح على الريل عشان يكملهم. فهذا السؤال الأول.
واضح إن شاء الله عبد الله.
والسؤال الثاني يجينا من طار الشارجة. وصلينا المغرب مع العشاء يعني ما لحق الظهر ما لحق الظهر ما لحق على الظهر صلينا يعني في نزلنا مطر الشاي الساعة 12 ليلة خلصنا الجرات وكذا يا الساعة 12 صوت وصل الظهر الجمعة فلان المطار يجي من الصلاة الثانية فاضي يعني يا جهد ونص ما لحق على الجمعة يجينا لين من الطريق الطويل صلينا الظهر والعصر قصر عصر فلما عيت البيت له ارتحنا وهذا أدى من العصر ونصلي العصر فكسرت اللدان ما صير ودى الصلاة ورد صليت جماعة المسجد هل جائز ولا لا صلاة العصر
إن شاء الله
هناك جامعين الظهر والعصر ويومي تنادى من الظهر العصر
نعم
رد المسجد أصلي
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجف الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول إنه راجع يقول من سفر فيقول دخلت إلى مكان وضوء فيقول لما استطع أن أرفع رجلي لغسلها في الوضوء فيقول أخذت الماء ويقول أرش الماء على قدمي فيقول أني لا أستطيع أن أرفع الرجل إلى المغسلة يقول عالية جدا فهل يكفي رش الماء على الرجل؟
غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بغسل الرجلين، والغسل معناه إمرار الماء على العضو بحيث يصل الماء إلى العضو. وأما الدلك فإنه لا يجب في قول جمهور أهل العلم، وإنما يستحب الدلك. فإذا كان هذا الرش قد بلغ جميع مواضع القدم ولم يبقى شيء، كان يصب الماء على قدمه ويصل هذا الماء إلى جميع القدم. فإن فعل ذلك وتأكد من وصول الماء كان ذلك مجزئا، كأن يضع رجله في الماء. فإن وضع رجله في الماء في سطر ماء فوصل الماء إلى كل أعضاء الوضوء، فإن هذا الوضوء إن هذا الغسل للقدمين مجزئ. أما إن كان هذا الرش لا يستوعب جميع القدم وإنما يأتي على أكثره ولا يأتي عليه كله، فإن هذا لا يصح به الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في غزوة فقالوا فأرهقتنا الصلاة فتوضأنا فجعلنا نمسح على أرجلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وذلك لأن أعقابهم كانت تلوح أي لا يصل إليها الماء، قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء وفي لفظ الصلاة، فهذا يدل على وجوب تعميم الماء إلى جميع العضو. فلو أن عضوا من أعضاء القدم لم يصل إليه الماء وكان هذا ظاهرا فهنا الوضوء لا يصح. أما إذا رششت وكان هذا الرش شمل جميع أعضاء القدم أي إلى الكعبين، القدمين غسل القدمين إلى الكعبين، وذلك كان يستعمل ما يرش به الماء كالرشاش، أو كان يأخذ ماء فيصبه صبا على العضو، فإن فعل ذلك فهذا الوضوء صحيح، فإذا صلى بهذا الوضوء فصلاته صحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم بسعود تفضل.
السلام عليكم.
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود تفضل.
عندي سؤالين إذا أمكن.
نعم.
السؤال الأول في قول الله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فهل هذه الآية دليل على أن مثلا الإنسان مثلا المؤمن أو المسلم لابد أن يفتن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل الإنسان يعني يؤاخذ مثلا بالخواطر أحيانا بالتفكير أو الأمور مثلا العقدية، هل إن الإنسان هذا يؤاخذ؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك بسعود.
وياكم.
حياك الله تسمع إن شاء الله رد. نبي فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله يقول أنه يعني كان مسافر، يقول نزلنا إلى مطار في مطار الشارقة، ويقول فاتتنا صلاة الجمعة، يقول ونحن راجعين إلى المنطقة الشرقية في الطريق، يقول صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويقول وصلت قبل أذان العصر، فيقول عندما أذن المؤذن لصلاة العصر يقول ذهبت، ويقول مرة أخرى أنه صلى العصر مع الجماعة في المسجد. نعم. عندي فضل الشيخ السؤال يقول أنه كان مسافر، فيقول رجعنا من السفر على مطار الشارقة، فيقول فاتتنا صلاة الجمعة وصلنا يقول في الساعة الواحدة، فيقول ونحن راجعين يقول إلى المنزل للمنطقة الشرقية، يقول توقفنا في الطريق، فيقول صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقول وصلنا إلى المنزل قبل أذان العصر، يقول بعد أن أذن المؤذن لصلاة العصر ذهبت، يقول وصليت العصر مرة أخرى مع الجماعة في المسجد.
المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، فإذا جاء المرء من سفر وكان محل المطار الذي نزل فيه ليس محل إقامة له، كأن يكون ساكنا في إمارة الشارقة ويكون مسافرا من مطار أبوظبي مثلا، فإذا جاء يوم الجمعة والناس يصلون أو أنه وصل وقد فرغ الناس من صلاة الجمعة فهو أصلا لا تجب عليه الجمعة. وإنما الواجب عليه أن يصلي الصلاة الحاضرة، إن كانت ظهرا فظهرا، وإن كانت عصرا فعصرا. فإذا صلىها قبل أن يصل إلى محل بلدته فإن له أن يجمع ويقصر في محل سفره. والأخ قد ذكر أنه قد جمع بين الظهر وبين العصر، جمع تقديم في وقت الظهر، وعلى هذا فإن صلاته صحيحة لأنه قد فعل ما أمر به، ومما أمر به أن يأتي الصلاة ورخص له في الجمع وكذلك أيضا في القصر، فجمع وقصر فبذمته بريئة ولا يطالب بالصلاة ما دام قد أتى بها حين أتى بها على وجه صحيح. وبناء على ذلك لا يلزمه أن يصلي العصر، ولكنه لو أنه ذهب إلى المسجد وقد حضرت الصلاة فصلها فإنها تكون في حقه نافلة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين في المسجد لم يصليا، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم وفرائصهما ترتعد، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ألستما بمسلمين؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فذكر لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا في الناس؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، أي نحن صلينا في السفر، صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. الشاهد أنه لا تلزمه صلاة العصر، وإذا صلى الظهر والعصر في السفر فذمته بريئة ولا يطالب بالإعادة، وكونه صلى العصر مع الجماعة هنا فهي في حقه نافلة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ بسعود. يقول: قال الله عز وجل: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فيقول: هل لا بد للمسلم أن يفتن في هذه الدنيا؟
هذه الآية يخبر الله جل وعلا عن حكمته، ومن حكمته تبارك وتعالى أن كل من ادعى الإيمان فإنه معرض للفتن، وهذه الفتن فتن شاملة، قد تكون هذه الفتنة فتنة في الدين، وقد تكون فتنة في الدنيا، وقد تكون فتنة في الشهوات، وذلك اختبار من الله سبحانه وتعالى للمؤمن. ولذلك قال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا الاختبار إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام الله عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
فيك إن شاء الله بارك. الشيخ، أنا عندي سؤال بخصوص إذا إحنا نداول مثلا إن شاء الله من خلال الأيام القادمة مسافرين دولة خليجية.
نعم.
فبنتمع 10 أيام. سمعنا أن يقول لي إذا أنت قبل 4 أيام تقدر تصلي صلاة يعني قصر، أو بعد 4 أيام تصلي تمام صلاة. وشبه بغينا توضيح من الشيخ لو تكرمت.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الشيخ، أنا عندي ملاحظة بخصوص المساجد. أنا يعني أشوف أنه يفترض هذا المكان المقدس ومعظم وطاهر أن هاي سلات المهملات أغلب الناس يعني بعد كرم سامعين يعني ما يتفل أو يلخم كذا يخلي في السلة. فهذا أنا أشوف أن السلة تكون من خارج قبل ما يدخل الواحد المسجد، يعني السلة هاي المهملات تكون قبل دخول المصلي إلى المسجد.
نعم.
هذا كمجرد اقتراح، والأمر لكم أنتم والأوقاف طبعا.
جزاك الله خير محمد. الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
الله يحفظك. عليكم السلام. نعم، كلام أخرى أبو محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك. الله يحفظك
شيخ. عندي تفسار بس، أنا عندي سؤال بس أبغى أسأله. شيخ نحن الحمد لله الأسبوع الماضي أنا سدت العمرة الحمد لله أديت العمرة بس الطواف يعني قبل الكعبة طفت فوق فيها شيء شيخ؟
إن شاء الله.
عفوا بالنسبة للطواف فوق ابتدأت الطواف من البداية فوق أو جزء ابتدأته في الأسفل وجزء فوق؟
لا لا من البداية
من البداية
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير محمد تسمع
أو ترى في يعني في البرج في الفنادق في مصلى في أوقات فروض يعني أصلي في المصلى أوقات فروض أصلي في الحرم فيها شيء هذه ولا شيء عادي؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير محمد تسمع ان شاء الله الرد حياك الله. نجيب الشيخ سؤال وسعود يقول هل يؤاخذ المسلم بالخواطر التي تأتيه أو التفكير يقول سواء كان هذا التفكير هذه الخواطر في الأمور العقدية وغيرها؟
ما يرد على الإنسان من الخواطر ومن الأفكار ومن مما يكون في النفس فإن هذا من عفو الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا اختبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاسبوا بما يدور في أنفسهم فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت الآيات فعفى الله جل وعلا للإنسان عما حدثت به نفسه من الخواطر ومن الأفكار وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعلم فهذا إذا كان مجرد حديث نفس ولم يكن عزما فكان مجرد حديث نفس أو خواطر أتت أو وساوس أو أفكار أحيانا تأتي بعض الأفكار للإنسان ولا يحب أن يخبر بها أحدا من الناس فمثل هذه الأفكار أحيانا تتعلق بأمور الاعتقاد فمثل هذه قد أتى وشكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يأتيهم من هذه الأفكار وهذه الوساوس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا بلى يا رسول الله قال ذاك صريح الإيمان وهذا يدل على وجود الإيمان في القلب إذا أتت مثل هذه الوساوس ولكن الإنسان لا ينبغي له أن يستسلم مع هذه الوساوس سواء كانت خواطر أتته من الشهوات أو سواء خواطر أتت له في المعتقد لأن هذه الخواطر وهذه الوساوس هي مبدأ كيد الشيطان فالشيطان غاية كيده هي الوسوسة فيوسوس لي الإنسان لذلك الله سبحانه وتعالى وصف الشيطان بهذا الوصف العجيب قال الذي يوسوس في صدور الناس وكأن صدر الإنسان وقلبه بمنزلة البيت فيأتي الشيطان يظل يوسوس في هذا البيت حتى تغلب عليه الوساوس فالإنسان إذا عرضت عليه مثل هذه الوساوس وهذه الأفكار عليه أن لا يسترسل أولا مع هذه الأفكار وذلك قال صلى الله عليه وسلم في لفظ قال فليستعذ بالله ولينتهي إذا جاءه يعني إذا جاءه الشيطان يوسوس له في هذه الأمور الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله ولينتهي أي لا يسترسل مع هذه الأفكار ولا يخوض فيها وإنما يتعوذ بالله من شر الشيطان وينفث عن يساره ثلاثا ويفكر في أمر نافع أو في أمر يؤجر عليه فمجرد هذه الخواطر وهذه الوساوس لا أثر لها من حيث الإثم إنما الخواطر المحرمة هي تلك الخواطر التي إذا كانت في موضع مقدس كمن يريد الإلحاد في بيت الله عز وجل، فمثل هذا يؤاخذ بنيته، وهذا أمر خاص. قال صلى الله عليه، قال الله جل وعلا: ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا لخبث نفس هذا الإنسان، فبيت الله هو بيت الأمن، وبيت الله هو محل الإيمان، كيف يريد الإلحاد في هذا الموضع؟ ولذلك أخذ هذا الذي يريد أن يلحد في بيت الله إذا أراد أن يفعل ذلك، فمجرد الإرادة لهؤلاء يؤثمون عليها. أما الوساوس العامة والأفكار والخواطر السيئة التي تطرأ على الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته عفى عنها ولم يؤاخذ بها ما دام أنها بقيت في نفسه وفي خواطره. أما إذا تكلم أو عمل فإنه يؤخذ بما تكلم به وعمل به، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أبو محمد فضيلة الشيخ يقول أنه سيسافر 10 أيام، فيقول هل يجوز له الجمع والقصر طول هذه المدة؟
ما يتعلق بالسفر، أود أن ننبه إلى خطأ شاع وانتشر بين الناس، ولربما أشار إليه الأخ السائل في سؤاله، أن بعض الناس يظن أن أول 3-4 أيام يجوز له أن يجمع وأن يقصر، وبعد ذلك لا يجمع ولا يقصر إذا نوى الإقامة، وهذا فهم غير صحيح. بل من نوى الإقامة الطويلة وكانت هذه الإقامة قد جزم عليها، فإنه من أول يوم يتم الصلاة. أما هذا الفهم الذي يفهمه البعض من أنه أول 4 أيام يجمع ويقصر ويترخص برخص السفر وبعد ذلك يتم الصلاة، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وأما المسألة هذه التي يسأل عن الأخ السائل، وهي المدة التي يقصر فيها، فهذه محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم وهم الأكثر من جعلها 4 أيام، وبعضهم جعلها 20 صلاة ونحو ذلك من الأقوال، وبعضهم يزيد يقول 4 أيام سوى يومي الدخول والخروج. فهذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف، فالأكثر على أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة من أول يوم إذا كانت نيته أكثر من 4، أما إذا كانت أقل فإنه يترخص برخص السفر. هذا قول عند أهل العلم. ومن أهل العلم من يرى أن المدة هي 19 يوما، فإذا مكث 20 يوما فإنه يتم الصلاة، أما إذا مكث 19 يوما فإن له أن يترخص برخص السفر، لحديث ابن عباس رضي الله عنه عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. قال ابن عباس: فنحن إذا مكثنا 19 يوما قصرنا الصلاة، وإذا زدنا أتممنا الصلاة. وهذا قول لابن عباس، وهو قول وجيه حكاه عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من لا يؤقت في ذلك وقتا، قالوا فإذا نوى الإقامة الطويلة فإنه يتم الصلاة، أما إن كانت إقامته قصيرة أو جاء لغرض معين وبعد انتهاء غرضه فإنه يرجع إلى بلده، فمثل هذا مسافر. والأخ السائل ذكر 10 أيام، وهذه 10 أيام هي ليست بالكثيرة، حتى في عرف الناس عندما يرونه يقولون له أنت مسافر ولست بمقيم، وربما كان حال السفر أقرب إليه، فيوم يكون في هذا المكان وفي يوم آخر يكون في مكان آخر، فهو يتنقل بين الأماكن، وهذا حال المسافر وليس حال المقيم. الشاهد أن 10 أيام هي مدة قصيرة في عرف الناس، مدة قصيرة، وأيضا في عرف الشرع ليست بالكثيرة، فهي 10 أيام، وما دام أن فيها تنقلا فوالله أعلم لك أن تترخص برخص السفر خلال هذه الفترة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة لسلة المهملات، هل يقول توضع، يصح أن توضع داخل المسجد، أو يقول أنها يعني توضع في الخارج، خارج المسجد عند باب المسجد؟ فيقول فضيلة الشيخ لأنه يوجد يعني بها بعض الأمور التي قد لا تكون يعني طيبة أن تكون داخل المسجد.
نعم، ما هل هذا سؤال وجيه، وهو هل توضع سلات القمامة داخل المسجد أو خارج المسجد؟ هناك من أهل العلم من منع من وجود هذه السلال داخل المسجد، وذلك لأنها تجمع القذرة والأذى في المسجد، وربما تسببت في بعض الروائح، فبعض أهل العلم يرى أنها لا توضع داخل المسجد وإنما توضع خارج المسجد. ومن أهل العلم من رخص في ذلك، خصوصا إذا كانت هذه السلال التي بها القمامة محفوظة ببعض المواد، كانت تحفظ بكيس، فحتى ولو رمي فيها شيء ومعلوم أن هذه الأكياس مصممة كي لا ينفذ منها شيء، ووجود الحاجة إلى أن تكون في المسجد بأن تكون في آخره أصلح وأنفع، لأن بعض الناس ربما إذا لم يجدها ربما لم يكن في قلبه ذاك الوازع الذي لا يرمي به هذه الأمور في المسجد، وقد يطرأ على الإنسان إطارة يحتاج إلى أن يتخلص من هذه السلال، وإذا لم يراها في المسجد ربما وضعها في داخل المسجد في طرف، وقد يتلوث المسجد بوجود مثل هذه الأمور. فأرى والله أعلم أنها لو وجدت مثل هذه السلال وكانت محفوظة بكيس لا ينفذ منه شيء وتغلق ويتعاهدها العامل بين كل صلاة وصلاة، فوضعها في آخر المسجد وصونها بما يغلق غطاءها، يظهر أن الأمر في ذلك فيه سعة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحفظك، كيف حالكم شيخ؟
الله يبارك فيك، يحفظك.
الله يسلمك. تعقيبا على جواب الشيخ بخصوص السفر، أحيانا عندي نقطتين عندي أو استفسارين. سؤال الأول، أنا عندي سكن في الشارقة ولكن أعمل في أبو ظبي 3 أيام.
نعم.
فهل في هذه 3 أيام أقصر وأجمع، ولا أجمع بدون ما أقصر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
عفوا، في أبو ظبي عندك يعني سكنك الخاص؟ يعني
لا ما عندي سكن، أحجز فنادق يعني بشكل يومين ليلتين في الأسبوع وأرجع، ما في سكن خاص يعني، كل مرة في سكن معين يعني.
نعم. السؤال الثاني بخليفة.
السؤال الثاني، عندي رحلات أنا خارج الدولة مثلا سفر، ولكن سفر عمل، والعمل هذا مش معروف مدتها، مرات يكون أسبوع، مرات يكون أسبوعين، مرات يمد شهر شهرين، فهل هالفترة هاي نخسر ونجمع؟ مع العلم أنه يكون أنا عندي تذكرة عودة، ولكن تذكرة العودة يعني ممكن تتغير في أي لحظة.
نعم.
فهل أجمع وأقصر، ولا بس أجمع بدون ما أقصر؟
إن شاء الله. زاك الله خير بخليفة، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله.
حياك الله.
نعود في الشيخ، سؤال محمد يقول أنه ذهب إلى العمرة، فيقول طفت، يقول في السطح فوق، هل يصح هذا الأمر؟
الطواف بالبيت سواء كان طوافا على طوافا مباشرا حول الكعبة أو طواف الراكب أو طواف من يطوف فوق الأسطح، كل ذلك يعد طوافا صحيحا إذا ابتدأه من الحجر الأسود وانتهى بالحجر الأسود في الشوط السابق. نعم.
ساك الخير فالشيخ أيضا يقول في بعض الفروض كنت أصليها في مصلى الفندق، والبعض يقول كنت أذهب إلى الحرم أصليها في الحرم، هل تصح الصلاة في مصلى الفندق؟
مصلى الفنادق القريبة من الحرم إذا كان الصف يرى أو كان الصف متصلا، كما في كثير من الأوقات يتصل الصف بين من في خارج الفندق حتى بمن في داخل الفندق، فيكون أسفل الممرات في داخل الفندق يكون محلا لوصول الصفوف إليها، فالصلاة إذا استطاع أن يرى الصفوف أمامه ووصلت وراءها فيظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة في هذه المصليات، خصوصا عند شدة الزحام. أما إذا كانت في بعض الأحوال التي لربما أصلا لا يصل الصف وإنما تبقى الصفوف داخل الحرم، كصلاة الظهر مثلا، أو في بعض الأوقات التي يقل فيها عدد الزوار، فمثل هذه الأوقات لو أنه لم يصلي في الفندق وإنما ذهب وصلى داخل المسجد كان ذلك أفضل، ولكن لو صلى في المسجد فإن الصلاة صحيحة، لأنه لا يخلو الحرم من وجود صفوف يصلون خارج المسجد، وهو من في داخل هذه المصليات أو في بعضهم من يرى الصفوف، فلا يشترط لك أنت أن ترى الصف، لكن قد يكون في بعض من يوجد معك في المصلى يرون الصفوف ويتابعون الإمام من خلال مكبرات الصوت، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ أبو خليفة. يسأل عن يقول القصر والجمع في السفر، يقول أنا أسكن في الشارقة وأعمل في أبو ظبي 3 أيام، يقول أجلس في أبو ظبي ثم أرجع، فيقول خلال هذه المدة هل يجوز لي الجمع والقصر؟
مسائل الجمع والقصر ومدة السفر هي من أكثر المسائل خلافا بين أهل العلم، ولكن هناك بعض المسائل يقل فيها وبعض الصور يقل فيها الخلاف، كمن سافر مسافة قصر وكانت هذه المدة دون 4 أيام، كانت تكون 3 أيام أو يومين، فمثل هذه المدة هي مدة سفر وعلي، فمن سافر لمدة يومين أو 3 فهي المدة التي ذهب أكثر أهل العلم على أنها مدة سفر، فله أن يترخص برخص السفر خلال مكثه هذه المدة القصيرة خارج إمارته، وقد تجاوزت هذه المسافة أكثر من 80 كيلومترا، وعرف الناس يعدونه سفرا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أسافر خارج الدولة للعمل، ويقول المدة غير معروفة، فيقول عندي تذكرة للعودة لكن تتغير على حسب يقول الظروف والعمل، فيقول هل يجوز للجمع والقصر خلال هذه المدة؟
هذه المدة كالسؤال الذي سأل عنه الأخ السائل قبل قليل، المدة هي محل خلاف بين العلماء، قلت فإن جمهور العلماء يرون أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم الصلاة، ويرى بعض أهل العلم أن المدة تكون 19 يوما، فإذا تجاوزت 19 يوما أتم الصلاة، ومن أهل العلم من لم يجعل في ذلك حد، فما دام أنه مسافر ولم يستوطن هذا البلد وإنما كان مسافرا لا يعلم، خصوصا إذا كان لا يعلم متى يعود أو في أي وقت هو معرض لأن يعود، فمثل هذا يعد مسافرا. الشاهد والمقصود أن هذه المسألة هي من أكثر المسائل خلافا بين العلماء، فلو أن أحدا اتقى الله سبحانه وتعالى وأخذ بأقوال أهل العلم ليس على قصد التشهي واتباع الأيسر، وإنما على حسب ما يظهر له من حاله في كونه مسافرا، فلو أنه ترخص بناء على ذلك فهذه أقوال قد ذكرها العلماء ولهم أدلتهم على ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول: هل على مال السلف والذي حال عليه الحول زكاة؟ مع العلم يقول أنه لا زال المال عند المدين. يقول: هل على المال مال السلف والذي حال عليه الحول زكاة؟ مع العلم يقول أنه لا زال المال عند الشخص يقول الذي استلف هذا المال.
من أدان أحدا من الناس وكان هذا الدين قد بلغ النصاب وحال الحول، فهل يزكي هذا المبلغ الذي بيد هذا الذي أدانه؟ فينظر في هذه المسألة إلى أمرين. الأمر الأول: إن كان هذا المدين مليئا، بمعنى مليئا باذلا، بمعنى أنه متى ما طلبت منه الدين أعطاك الدين ولم يمتنع من إعطائك الدين، فمثل هذا الدين يعتبر بمثابة الأمانة عنده، عند صاحب، عند المدين، فهنا تزكي. أما إذا كان هذا الدين لا يعلم، حاليا هو متعسر ولا يعلم متى يرده، أو كان هذا المدين مماطلا، يعني حتى تحصل على مالك ربما تتعب، وبدل هو أن يضيع ماء وجهه بكونه آخذا للدين تضيع أنت ماء وجهك لكي تطلب منه دينك، أو كان جاحدا للدين، فمثل هذه الأحوال لا يلزمك أن تزكي هذا المال الذي عند المدين، وإنما تزكيه إذا كان باذلا، كان يكون غنيا وفي أي وقت تطلبه يرد إليك هذا الدين. أما إذا كان عند الطلب لا يرده، أو ربما قال لك انتظرني أو أمهلني، فمثل هذا الدين لا يلزمك أن تزكيه، لأنه في حكم المال الذي ليس بيدك، ومن شروط وجوب الزكاة أن تكون مالكا للتصرف في هذا المال، ومثل هذا المال لا يمكنك أن تتصرف فيه لأن صاحبه مماطل أو جاحد أو غير قادر على السداد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: المسلم لا يبتدع، لكن يقول إذا قام بأمر بينه وبين الله سبحانه، وهو يقول قد يكون فيه نوع من التكلف، هذه العبادة فيها نوع من التكلف، لكن لا ينشره بين الناس حتى لا يكون هناك تأثير على المسلمين. نعم، كان فضيلة الشيخ يعني يقول إذا قام بأمر بينه وبين الله عبادة تكلف فيها لم تأتي في الشرع، لكن يقول لم أنشرها بين الناس، لم أنشر هذا الأمر بين الناس.
العبادات التي يتعبد بها المسلم هي أنواع، قد تكون هذه العبادات موافقة للسنة ظاهرة وباطنة، كالذي يقوم الليل فيصلي 11 ركعة، فهذا قد وافق السنة في العبادة. وقد يكون المتعبد لله جل وعلا تعبد بالأمر المطلق ولم يتجاوز الحد الشرعي الممنوع، كان يصلي من الليل ما شاء يصلي وينام قليلا من الليل، فهذا مشروع. فلو صلى مثلا 100 ركعة ولم يقتصر على 11 ركعة، ولكنه أخذ قسطه وحظه من الليل فنام، فمثل هذا وإن كان لم يأتي به السنة إنما فعل ما هو جائز مشروع له. أما إذا كانت هذه العبادة فيها تكلف وفيها خروج عن السنة أو فيها مبالغة قد تأتي للإنسان بما يشق عليه، فمثل هذه العبادة ليست من السنة في شيء، كما أتى النفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فقام عليه الصلاة والسلام غضبا فقال خطب فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوال أقوام يقولون كذا وكذا، أي من القول أما إني أصلي وأرقد أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كانت هذه العبادة تخالف السنة سواء في هيئتها أو سواء في عددها أو سواء في وقتها فهذه ليست من السنة في شيء. أما كون الإنسان يجتهد في الطاعة وفي العبادة بما لا يشق على نفسه فهذا مشروع بشرط الدوام، يعني كلما داوم الإنسان على العبادة كلما كان هذا أفضل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، ولما رأى النبي صلى الله ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أزواجه فرأى حبلا فقال ما هذا الحبل؟ قال لفلانة، أي إذا صلت وتعبت تعلقت بالحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالاقتصاد في العبادة وموافقة السنة هذا هو الأفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.